ونعلم أنه بدأ الامتحان. فكذلك هنا يقول الله تبارك وتعالى يعني يقول عز وجل وإن تتولوا يقول عز وجل يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله غني عنكم أجمعين فسوف يأتي الله بقيد يحجهم ويحبونه. وإن العظمة لأنه بدأ بإيش يحجهم أما يحجونه إن طبيعي الإنسان يحب من أحسن إليه ولم أحسن إلى مثل يعني من أعظم نعمة علينا من الله سبحانه وتعالى فإن تعدي نعمة الله لا تحصل فطبيعي الإنسان يعني العاقل يحب من أنعم إليه فيحب الله سبحانه وتعالى لصفاته في الجمال والجمال والجلال ويحبه أيضا مما يغنون به من النعم التي أحال بها علينا أجمعين. لكن استأنف هذا يعني حبة الله ليتقدمهم فقال يحبهم ويحبون لذلك قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني أتبعوني إذا يحببكم الله وهذا هو الأعظم. فسوف يأتي الله بقول الناس يكون ما يحبون عزة على المؤمنين عزة على الكافرين. كان الآن يعني من تولى عن نصرة دينه وعقابة شريعته فإن الله يستبدل به من هو خير لها منه وأشد منعة وأقوم سبيلا كما قال عز وجل فإن تولوا يستبدل القوم غيركم ثم لا يكون أمثالكم. وقال تعالى إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي الآخرين وقال إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد هذا ذلك على ذلك عزيز ليس بصعب ولا ممتنع بقدرة الله بذل. شرعا هذه الآية من الجائزات التي أكثر الله سبحانه وتعالى عنها في القرآن قبل أن تقع من يرتد منكم عن دينه فقد يقع المخبر به على وقتها فيقول معجبا فقد روى انه ارتد عن الاسلام احدى عشرة فرقة ثلاثه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بنو هجرز ورئيسهم ذو الشمار الاسود العبسي. ايضا فبنو حبيبه قوم مسيره وبنو اسد قوم طريح ابن خويلد التجاره قوم يوسف بن حس وغفتان وبنو سهيل وبنو يربوع وبعد خميس وكل وكله وبنو غد بن وائل ورسام ورسام اي نعم ويقف كتاب جديد يعني هؤلاء الجن يوصفون بانهم اهل الرده لكن كلمه الرده بتلك الخطره بتلك خطره ان يركز هو عنه تطلق على فائقتين فاخا واصحاب رده حقيقيه لان هؤلاء الذين ارتدوا عن الاسلام كانوا سيدنا الجزار وغيرهم وهؤلاء عجلوا الى الكفر كاصحاب مسلمه كما ذكرنا و فرقه اخرى ارتدوا عن الاسلام وعادوا الى ما كانوا عليه في الجاهليه. ايضا اما الصنف الاخر فهم الذين يفتح لهم الرده تقريبا لكن هم ليسوا مرتدين هم بغاه يعني مسلمون لكنهم بغاه خرجوا من كل على الامام الحق وهم الذين خلقوا بين الصلاه وبين الزكاه فانزلوا في ذهب وقالوا ان الزكاه تؤدى الى الرسول عليه الصلاه والسلام من اموالهم فاذا قبض الرسول عليه السلام لم يؤديها الى الخليفه في لحظه بتاييد هؤلاء على الحقيقه هم اهل البليه وإنما لم يدعوا بهذا الاسم في ذلك الزمن خصوصا لدخولهم في على كل هؤلاء فدخلوا تحت اسم أهل الردة وإنما يكونوا في الحقيقة مرتدين لأن الردة أعلى من قريب وأكثرهم فذلك اطلق الاسم على هذا الخروج عموما يحبهم لا يحبونه طبعا صفة المحبة حينما تسند إلى الله سبحانه وتعالى فهي صادقة له عز وجل بلا شيء وبلا تأويل ولا بشارك المخلوق بشيء من خطائقها كما بينا من قبل فالزنقري وطبعا ملاحظ هذا ايضا في السلوك دائما هنا في التسجيل يفكر هذه المحبة بالإثابة بالإثابة يحبون يعني يوصلون هذا فالزنقري أول هذه المحبة يحبون بإثباته تعالى له أحسن الثواب يحبون يقول له يكون استثناء يسندهم تحت الثواب ويعلمون الثناء عليه ويرد عنه هذا تفسير للازم يعني هذا هو لازم المحبه لازم غير المحبه ان الاثابه هي ثمره ولازم المحبه اذا احبهم الله فيثيبهم فهذا منزعا ثلاثي وليس منزعا ثلاثيا كذلك ايضا امثله مبشرين كونها محبه العباد لله حقيقيه قال يحبونه يعني يطيعونه ويستجيب الأربع سنة. طبعا هذا خلاف يعني الظاهر، هذا خلاف الظاهر، فمحبة العبد ممكنة وهي واقعة من كل مؤمن، وهي في اللوازم الإيماني وشروطه، يدرك فيها متفاوتين بحسب التفاوت في ماله. نحن يعني فليس في المحبة أنا أتفاعل، لكن إذا العبد أحب الله أتفاعل لازم هذه المحبة، وتبع هذه المحبة، لكن العبد يحب الله نعم يحب الله، ولا داعي للتأويل الذي يذكرها إلى أنا جاء إلى حديث الأعرابي الذي سأل عن الساعة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أعددت لها؟ قال ما أعددت لها كبير عدد ولكن حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام أنت ما أعددت أحببت. فالحديث يفهم أنه يتدل أن المحبة غير الأعمال، المحبة غير العمل، فلا تحب كثير يحبونه يعني يعملون الأعمال الصالحة، لا هم يحبونه ومن ثمرة المحبة أنهم يطيعونه ويعملون الأعمال الصالحة. وطبعا الحديث المشهور أن الله سبحانه وتعالى إذا أحب عبدا ماذا يريد يريد أن لا يحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل ثم يجب يريد أهل السماء أن لا يحب فلانا فأحبوه ثم يريد على سبيله في الأرض إلى آخر الحديث. وطبعا هذا كله يعني أيضا يكتب هذا التأويل الكلامي بصفة أن الله يحبهم لأنها يعني يثبتهم، لا يحبهم يعني يحبهم، ومن لازم ذلك أن يثبتهم. أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين، هذه صفات المؤمنين الكبرى، أن يكون أحدهم متواضعا لأخيه ووليه متعززا على خصمه وعدوه كما حرص على محمد رسول الله فالذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. قال عز وجل هنا أيضا ولا يخافون لومة لائم، يعني هذه تدل على أنهم يجاهدون في سبيل الله وأنهم صلاب في دينهم إذا شرعوا في أمر من أمور الدين إنكار منكر أو أمر بمعروف ولا فيه كلمة تأثير المحنة، لا يرعبهم قول قائل ولا اعتراض معترض ولا لومة لائم. أيضا واللومة هي المرة من اللوم، والتنكير فيها يعني يجيب مبالغة لومة لائم، لأنه قيل لا يخافون شيئا حق من لوم أحد من اللوان، وفيه وجوب التنفس بالحق إلا فهو لائم، وإنه مع تمسكه به فجره محله أعلى ممن تمسك به من غير لوم. لأن الله سبحانه وتعالى مدح من هذا حديث يدعو إلى الله أو يعبد غير الله عن موسى ويتعرف بلوم وتوجيه وكتب غير ذلك، فهذا أعظم ممن فعل نفس الشيء ولم يتعرف بلوم، لأن العبودية هنا أقوى وأجمل من في أهية ويجمل على الأهية ويجمل على سبحانه وتعالى على الدين. فالآية هنا يفهم منها أن الإنسان مع تمسكه بالحق وأن هذا فيه يصير محله أعلى ممن تمسك بالحق بغير يتعرض اللوم الرائدين، لأن الناس تعالى هنا في هذه الآية من هذا حاله ولا يخافون لومة لائم. وفيه أيضا أن خوف الملامة ليس عذرا في ترك أمر شرعي، خوف الملامة ليس عذرا في ترك أمر شرعي، لأنه مدح هؤلاء الذين الإمام أحمد بإسناد الجيد عن أبي ذر رضي الله عنه قال أمرني قريبي صلى الله عليه وسلم بفتح، أمرني بحب المساكين والدين منهم، وأمرني أن أنظر إلى من هو ديني ولا أنظر إلى من هو خوفي، وأمر لي أن أبنى الرحمة وإن أدبره، وأمر لي أن لا أسأل أحدا شيئا، وأمر لي أن أقول بالحق وإن كان مرا، وأمر لي أن أخاف بالله لومة لائم، وأمر لي أن أصدر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله فإنهن تنزل من تحت العرش. إذن أحمد الغيرة عن أبي سعيد الكبري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا أن أحدكم رهبة الناس أن يقول بحق إذا رآه أو شهده، فإنه لا يقرب من أجل ولا يباعد من رجل أن يقول بحق أو أن يذكر بعليه. روى ايضا عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحسبن احدكم كثره ان يرى امرا لله فيه مقال فلا يقول فيه فيقال له يوم القيامه ما منعك ان تكون كنت فيا كذا وكذا فيقول بحقيقه الناس فيقول اياي احق ان تقطعني عن علاج بن الصامت رضي الله عنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعه في المنطقه والمكره لأن لما جاء الأمر أهلا لأن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لوم تلائم أيضا تعالى ذلك فضل الله ما هو جلد الثلاث كثير إلى ماذا يحبهم ويحبونه يعني حب الله إياهم يحبهم لله أعز أجبة مع النورين أجبة مع النورين أعز على التفريق يجاهدون في سبيل الله ولا تكون لوم تلائم هذا كله فضل الله يعني من توفيق الله سبحانه وتعالى يفضله عليهم أكبر أيه أولياء أهل ولما نهى عن موالاة اليهود والنصارى أشار إلى من يتعين للموالاة يعني يحرم علينا ولا يجب لنا كهود أن نوالي اليهود والنصارى إذن من الذين يجب أن نواليهم سبحانه وتعالى بقولهم وفاتا إنما يجبهم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راجعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون إنما وليكم الله يعني الذي يفيد عليكم جد خير ورسوله الذي هو واثقة الخير جد الخير الذي أتانا في هذا الإسلام من الذي كان واثقة بين الحق وبين الخلق هو الرسول عليه الصلاة ولذلك هو أحق بأن فتولاه فتولاه الأرض وكتما وما أشد بليهم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين هم المعينون في موالاة الله ورسوله بأفعاله لأنهم الذين يقيمون الصلاة التي هي أجمع العبادات البدنية ويؤدون الزكاة لأن الزكاة تحت حب المال الذي يجب الشهوات ونحن نقول حال من فعل الفعلين يعني يعملون ما ذكر من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وهم خاشعون ومتواضعون لله ومتذللون غير معجبين فإن رؤيتهم تؤثر في من يواليهم بالعين في موالاة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون يعني من يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فيعينهم وينكرهم فإن حزب الله من الغالبين في العاقبة على أعداء الله عز وجل. أيضا في الآخرة نجعلها الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة في المتقين هم من ينجي فيها فالعاقبة للتقوى كما قال الله عز وجل والعاقبة للمتقين فمهما يعني دار في الدوائر فلابد في النهاية أن تعود العاقبة إلى أهل التقوى كما قال الله عز وجل وأورثنا الخيل الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض فما يعرفها التي ورثنا فيها. أيوه. أكثر ما قال عز وجل غير الوليد إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. ولم يقل عز وجل إنما أي وليكم الله ورسوله والذين آمنوا إنما غدا أن الحكم أنه أفرد جلب الولاد والولاية هنا وقال إنما وليكم الله إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا لم يجمع مع أنه متعدد بالإيمان بأن الولاية لله أكثر وغيره تبع لولايته عز وجل الولاية أكثر هي تكون ولاية لله ثم تبع لولاية الله يحب كل من يولى الله ولم أعظم الخلق مولاة لله رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الولاية المؤمنون من هذه الولاية طبعا معروف ترتيب الولاية من الأنبياء ورسل ثم الأولياء وأعظم الأولياء عن إطلاقهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أسر أسرة الأسر بعد الأنبياء فهم أسعد الناس حظا أو أوثرهم حظا من موالاة الله عز وجل أي نعم فلم يجمع كلمة الولي مع أنه متعدد بالإيمان بأن الولاية لله أكثر وعلمه تبع لولايته عز وجل كالتأييد وتستخدمه إنما هل يكرم الله وكذلك رسوله الذين آمنوا. هذا ما نقول. وكذلك أيضا يكرم رسوله الذين آمنوا الأصل هو الله عز وجل. وكثر في هذه الآية تأكيد موالاة المؤمنين والبعد عن موالاة الكفار. قال ابن كثير أعرف بعض الناس أن هذه الجملة وهي قوله تعالى وهم راجعون في موضع الحال من قوله ويؤديها الزكاة أي في حال الإجابة. وهذا نسميه مهم الحقيقة أن يسيع الاستفهام من في هذه الآية في سمائل من أيوة علمنا بفرق يعني الرب يعني ينهجون لأن هذه الآية فيها غد الأمير المؤمنين علي وجلاله يعني معناها يهم راجعون معناها إيه يعني يقيمون الصلاة ويقيمون الزكاة بحال الركوع يعني يزعمون أن عليهم كان ولا فعل يؤدي الزكاة لواحد وهو في حالة الركوع فمسجلنا على هذا على هذا الزعم ما قلنا إيه حالية إذا هم راجعون معطوف على صفة الصلاة يعني أنهم يقيمون الصلاة ويقيمون الزكاة ويرفعون لله على الركوع يقيمون الصلاة ويقيمون الزكاة ويرفعون لله مع الراجعين من ضمن كل سنة صلاة الجماعة هذا نوع هذا يقول ابن كثير تلاحظ بعض الناس أن هذه الجملة يعني قوله تعالى وهم راجعون في موضع الحال من قوله ويقيم الزكاة يعني في حالة الركوعين يقيم الزكاة يطلع الزكاة هو في سنه وهو في هو رافع ولو كان هذا كذلك لكان دفع الزكاة في حال الركوع أكبر من غيره لأنه ممدوح لذلك يعني لو كان هذا الكلام هذا كلام صحيح إذا الآية مدحت من يفعل هذا فمن معنى هذا؟ معناه أن من يؤدي الزكاة وهو رافع أكثر من يؤديها خارج الصلاة واضح؟ أي نعم يعني معناه بقى الإنسان عايز هذا الثواب يتفق مع الفقير من هنا حتى يصلي ويرفع الركوع تعالوا وأنا في الركوع وأتيت الزكاة حتى أمام الثواب الأعظم أي نعم يقول ولو كان هذا كذلك لكان رفع الزكاة في حال الركوع أفضل من غيره لأنه ممدوح وليس الأمر كذلك عند أحد من العلماء ممن نعلمهم من أئمة الفتوى وحتى إن بعضهم ذكر في هذا أثرا عن علي بن أبي طالب أن هذه الآية نزلت فيه إنه مر به سائل في حال ركوعه فأعطاه خاتمه ثم روى ابن كثير الأثر المذكور عن ابن أبي حازم وفي جرير عبد الرزاق بن مدعو ثم قال وليس يخص شيء منها بالكلية لبعض أساليبها وجهالته لها وقد اختص ذلك الخطابي اختص الخطابي ذلك في حياة البيضاوي عن الحاكم وغيره بطول ثم انشد ادواتا لحساب مشارك فيها ولا يقف بعض بني غنى لا تخفى عليها بس يما ينحت حساب مشارك العريس العربيه بعيد من مدير غيره واي حاجه للتمييز لفرد علي عليه السلام بذكر هذه الواهيات فخذه اظهر من نار من العرب كان هل علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه يحتاج حينما نتكلم عن قبائله الى ان اختلف هذه الاساليب وقبائل امير المؤمنين في القران وفي السنة يعني أكثر من أن تذكر قول الله تعالى عنه قال البغوي روي عن عبد الملك بن سليمان قال سألت أبا جعفر محمد بن علي الباقرة عن هذه الآية إنما وليت لله ورسوله الذين آمنوا من هم فقال المؤمنون فقلت إن ما تقولون هو علي فقال علي من الذين آمنوا قال ابن كثير وقد تقدم في الاحاديث التي اوردناها ان هذه الايه كلها نزلت في ولايه ابن الثالث رضي الله عنه ثم تبرا من خلف يهود ورضي بولايه الله ورسوله والمؤمنين. فالحديث الرازي توسع هنا جدا في مناقشه الشيعه في هذا الخليج فمن اراد التوسع يرجع الى التفسير الكبير. فمن يتولى الله ورسوله الذين امنوا فان حزب الله هم الغالبون يعني فانهم هم الغالبون لكن ابرز كلمه حزب الله ولم يقل فانهم هم الغالبون ابرز كلمه الظاهر هذا هذا الكبير دلاله على عله الغلبه عله الغلبه للمؤمنين وعله الغلبه حزب الله هي انهم عله الغلبه المؤمنين انهم حزب الله فكأنه يقول ومن يتولى هؤلاء فهم حزب الله وحزب الله هم الغالبون وتمييزا بذكره وتعظيما لتأويل وتثبيت كان بهذا الاسم وتعظيما لمن يوالي غير هؤلاء لأنه حزب الشيطان. بل في بصورة أخرى أحزاب الشياطين، أن الشياطين هو الباطل يتلون ويختلف والباطل لا ينفتح، الباطل كثير جدا ويتعذب لأنه باطل. أما حق فأنه حق فهو واحد كما قال في الرد هنا بالنور والظلمات، النور مفرد والظلمات جامع، فالباطل لا يقدر ينفتح. أما حق فهو واحد لا يتعذب أبدا. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا يدعون تمدهم الله من النور إلى الظلمات. فالمسلم يكفر ويعتز بأنه ينتمي إلى حزب الله. ترى حزب الله مش هنستعمل المصطلحات اللي بنستعمل الآن في الجماعات، بعض الجماعات التي تنتمي إلى الإسلام. حزب الله والذي في لبنان مثلا يشبهه أو غير هذا، لا، بنفس المعاني القرآنية، بنفس المعاني الشرعية. واضح؟ وهو كلام الله ورسوله الذين آمنوا فإن حزب الله هو غالبهم. فكل ما في العالم من أحزاب هم حزبين، حزب الله يحز الشيطان، حزب الله يحز الشيطان. قطعا الغلبة ستكون لحزب الله، فإن حزب الله هم الغالبون. أما أحزاب الشيطان فكل من لم يرفع راية الأسلوب بالله وبرسوله وبالإسلام ومولاة المؤمنين مهما ادعى فهي حزب الشيطان. فكل الأحزاب السياسية كلها دون استثناء، يعني ما زالت لا ترفع راية التوحيد ولا تعتز بانتباهها للإسلام ولا توحد ولا يدعى لله ورسوله، فهي كلها تشترك في مقلب زبالة واحد، كلهم حزب الإيه؟ الشيطان. المؤمن يكفر ويعتز ويتحدى العالم أجمع بشهادة التوحيد وبانتباه لهذا الحزب الغالب، حزب الله ورسوله والمؤمنين. وهذا هو العزة التي يفتح بها دول المؤمنين، عزة العالمين، عزة العالم الكافرين. الآن صار الناس يعني سبحان الله كأن هذا الموضوع موضوع الأحزاب ده أصبح شيء نتكلم فيه، ولما حتى رحنا من بعض الناس في حفل الدعوة الإسلامية دلوقتي آخر كلمة التعبدية والحزبية مش عارف كذا، ولا تقام الأحزاب على أساس ديني على أساس ديني، إذا كان الحزب الوحيد هو حزب الله. يعني كل الأحزاب دي يعني الدم المصري كده كان حزب الله كده عندنا معادلة كنا كتبناها قبل كده قلنا إن 12 ناقص واحد سيدان ناقص سيدان بالخلاف بالنافع الناس لها سيدان، يعني كل الأحزاب دي في دين الإسلام ما لها فيه في دين يعني الديان الإسلامي والأحزاب دين سبحانه وتعالى كلها سيدان، لأن كلها ترفع شعار إن إحنا لا نكون حزب على أساس ديني لأن الدين ده عار. فلذلك مهما كثرت أعدادها فكل هذه الأحزاب ناقص واحد من هذا وحيد لله ورسوله يساوي كفرا، بل يساوي يعني كفر لا له ولا عليه، يساوي الهلكة والخسران في الدنيا والآخرة والبيان. هذا فإن حزب الغالي هم الغالبون. فالحزب أصله يطلق على القوم الذين يستمعون بأمر حزبهم، يقول الحزب جماعة فيه الشدة فهو أخف من الجماعة والخوف. ثم أشار تعالى إلى أن ما لا تغيرهم إن كانت الجنة نفع فجعلوها أعظم. هؤلاء المتقون الذين في حدود ملك كما كانوا يسارعون في ولاة الكفار يقولون نفس أنت في جنة دائرة، نفس أنت في جنة دائرة، يرجون بموالاتهم أن يدفعوا عنها لإيه؟ الجنة، أي يجيب لهم النفع. فهي إن كانت تجيب لهم نفعا فجعلوها أعظم، وإن كانت تتعذر فالضرر الحاصل بها لا يفي للمدفع أو للمدفع. قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم من كفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. فعلا يعني نحن نعيش جو كل سبوع كل نفس يتكلم على تلوث الهواء وتلوث المياه وتلوث المجاري وتلوث المزاج، وما احد يتكلم عن التلوث العصبي، التلوث المفاهيم والقيم الذي هو اشد خطوره، التلوث الاعتقاد الذي نتعرض نحن كلنا نتنفس في نفس الجو. يعني تعرفين موضوع التسمم بغاز او الشيء يسمونه لما نجلس تجلس في غرفه الريف مثلا ويتجبل التحت في مكان مقفول، هذا فدول دخلوا التسمم من غير ما يخافوا في الاكل بيموت نتيجه الايه؟ اللي بيستهلك الغاز في الحرب يطلع عارف ايه كربون ويطلع نجم وهنا بيستخدمه. لو واحد يجي يدخل تعاطي هذا الزرع كده قبل ما يهلكه وفتح المسيره ويدخل الهواء النقي فبقيت الوزعين يجي فين ويحطين في الفارق بين الهواء النقي الذي سيهلكه وبين هذا الهواء النظيف. الهواء المرطوب الذي فتح لنا وسجل هو الهواء المحيط اللي فيها الغسيل للرئه الغسيل للقلب الغسيل للتمريض للحوله الغسيل المفتح او التمريض للاعراق هو هذا القران الكريم. القران لابد ان يكون الحاجه الشرعيه اللي في القران الكريم يكون اول باول تمام البيئه التي نعيش فيها ولكن نتغلب فيها حتى يعني المثال. لا شك منك ما تاثرتوها ابدا بهذه البيئه وهذه التفعول التي تواضع عليها من خفت عقولهم في هذا الزمن. ازدحت يعني ذات الروح صراحه فاتحه وغلبت الناس في صدق وفي ريبة وفي انحراف عن هذا الحق. فخفت عقولهم وكانوا هكذا كما قال الرسول عليه الصلاه والسلام. فالوسيله الوحيده هي ان يستوي من غسيل القلب باستمرار وتنظف عقلك من المحارم تعود الان الباطل هذا الذي يعني انتقد في هذا الزمان انت خارج من القران. يعني آية كده من القرآن كله يتكلم كل هذه التفاعل التي ينفق من أجل نفسها وينفق عليها ملايين الجنيهات والدولارات من أجل تمكين الكافر وتشويش أكثر من الناس. آية كده من القرآن يرد كل ما يقولونه كأنه هداك منصور. كما دخلنا أمثلة من قبل يعني موضوع تعدي الزجاج لا تتكلمنا مهما طعن في الدين مهما تداولوا هي آية واحدة المسلم البسيط اللي في إيمانه الفكري لا هو تقليه ولا حافظ القرآن ولا غيره إذا سمع أن القرآن بيقول تنجحوا ما كان هاشم النساء مثنى وثلاثة رجاء بيقول كل هذا الكلام كل هذا الكلام حتى لو كان ذلك يريد أجلين غرب ناس بالنساء نساء عبد الناصر حتى كان يوزع مكرائم على المدارس وعلى الطلبة وعلى المدرسين وكنا نحن من نسيب تاريخين القرآن وأي مدرسين تبع جزء أن تخليه في آية من المساء آية فنانة من المساء ولكن الآن جميع من الجيل في جيارة حاجة اسمها المساء اتنفس كل هذه الأشياء أراد أن يسد له الناس عن القرآن اتنفس ما صار له أي مكان لأنه لا يرد هذه الأشياء ولا يجب ما صار الباقي هو كلمة الله عز وجل هو هذا القرآن ولا يجب أبدا أن ينبغ من أحد إلا نحن نزلنا الذكرى فإنها لا يرحمه فإن كل ذكرى يتعرض بها ولا نخرج الأول بدأ من كل ما نعيشه هو الفكر الآن أن هذا كان بكتاب الله سبحانه وتعالى القلب يعني فيه يعني نبات المعارضة إذا كل اجتهاد بقلبك بالقرآن هذه الأشياء تموت فيه أو تبرد فإذا يعني كما نتكلم هذا الآن مثل هذه الآيات يعني أين هي الآن أو أين نحن الآن حينما نتعارف على ما يسمى بلحظة الوثنية والمستوى بين المسلم والكافر وهي ذلك من هذه المعاني المسلولة أين هي إذا وضعت بجوار هذه الآيات؟ لا شك أي واحدة من القرآن تكمل كل هذا الكلام وكانها هي الموضع اللائق به هذا فبذلك نحن نتواصل جزائلا حيث القلب للقرآن الكريم تجد يعجبك التفاهيم بالتكرار ويراسي أثر هذه السموم التي يعني لا خير بعده. أي نعم. ولذلك يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولا عبادا. من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والجيش الكفار أولياء فاتقوا الله إن كنتم مؤمنين. يا أيها الذين آمنوا يعني اقتدى إيمانكم حفظوا تعليم دينكم إن كنتم مؤمنين عظموا دينكم. إن كنتم مؤمنين يا أيها الذين آمنوا عظموا دينكم. ومن علامة التعظيم أن لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا أولياء. كيف تؤمنون الذين يسخرون من دينكم ويرجعون منه ويسجون نبوته ويفعلون في دينكم إن كنتم مؤمنين عظموا دينكم. هذا فمقتضى إيمانكم أن تحصلوا هذا التعظيم للدين. فلا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم والدين هو دينكم وكل دينكم بالإضافة دينكم. الذي هو رأسه ماري فماراتكم الذي يقول اهتمام معاتكم لا معاتكم وهو مناخ سعادتكم الأبدية وسبب تربيتكم جنتكم. يعني تتأمل كلمة جنتكم جنتكم يعني أنت مدير هذا الدين ما بيساوي شيء كل كلمة بأنك منتمي لهذا الدين كل وزنك وكل خبرة عند الله عز وجل نافع عن تفريق ذلك بالإنسان لهذا الدين. يعني الذين أمام لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم أولا تكونون دينكم الذي هو سبب عزكم وصلاحكم. سجلا أي شيئا مستقصا غرائبا يعني سخرية وضحكا مبالغة في الاستحقاق به حتى رأبوا بعقول أهله. ثم بدلنا المستهزئين وفكرهم من هؤلاء الذين يتخذون ديننا دينا ولعبا من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم يهود النصارى والكفار قرئ بالنصر والجر يعني قرئ بالنصر والكفار يعني الغرق المشركين او الجر والكفارين اي نعم ولذلك في قراءة الفصول ومن الذين اشركوا اولياء في العون والنصرة لانها رتب النهي على وصف اتخاذهم الدين قدوة ولعبا تنبيها على العلة وإيمان بأنهاية بأن من هذا شأنه جدير بالبغضاء والسمآن والمنابلة فكيف يجب ولا فيستحق أن يبغضه أن يذكر من دينه وأن تبتعد عنه وأن تجاوبه وأن تنبذه فكيف تتخذه وليا وحبيبا وصديقا يعني بلا ذلك واتقوا الله يعني بترك مناداته إن كنت مؤمن أي حقا فإن قضية الإيمان يوجد الاتفاء لا محالة. بدلاء ذلك تبين أيضا معنى أحد. يعني الذين اتبعوا أمة يقول عز وجل يا الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا. ثم قال منهم من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين ثم بين استهزاءهم بحكم خاص من أحكام الدين. بعد استهزائهم بالدين على الإسلام. إغرارا بكمال سخاوته فقال عز وجل وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون وإذا ناديتم إلى الصلاة يعني إذا دعوتم إليها بالأذان إذا الأذان ثابت مشروعيته بالكل فقط الأذان ثابت مشروعيته بالإيه؟ بالقرآن والدليل أن الآية إذا ناديتم إلى الصلاة فالنزال الصلاة هي بالأذان هذا بين الأذان كان القرآن أيضا من القرآن الكريم كما في هذه الآية اتخذوها هزوا ولعبا ولو أن هذا يعني كان ينشأ في مدى أو يجب من الكفار من اليهود أو النصارى مش مشركين الآن ترى من ينتخبون دورا من الإسلام يدخلون من الصلاة ويدخلون ممن يصلي ذات الفرق منا على الواحد ويقول يصلي صلى على النبي إلى أي ذلك منها لراكب استهزاء واستخفاف الدين ثم ينتسبون زورا الى دين الله عز وجل اي لا واذا ناديتم الى الصلاه يعني دعوتم اليها بالاذان اتخذوها يعني اتخذوا الصلاه او المناداه هزوا ولعبا بان يستهزئوا بها ويتضاحكوا ذلك يعني ذلك الاتخاذ بانهم يعني بسبب انهم قوم لا يعقلون لا يعقلون معنى معاني عباده الله فان السكت يؤدي الى الجهل بمحاسن الحق والهدى اليه كثير ليس عنده عقل يدرك به عدم هذه العباده العظيمه فلذلك يكفر منها ويضحك منها ولو كان لهم عقل في الجمله لما اجترأوا على تلك العظيمه فان الصلاه اكمل القربات ففي النداء الاذان معاني شريفه من تعظيم الله باعتبار ذاته واسمائه وصفاته وافعاله ومن مثل توحيده باعتبار ذاته وباعتبار عدم مغايره اسمائه وصفاته ومن تعظيم رسوله باعتبار صيامه بمصالح المعاش والمعاش ومن الصلاه من حيث هي وصله ما بين العبد وبين الله ومن حيث افادتها المعاري والدرجات ومن تعظيم مقصده وهو الفلاح الظاهر والباطن وما هو غايه مقصده من القرب من الله باعتبار عدم تجاهله وباطنه ومن الوصول الى توحيده الحقيقي هذه الايه الكريمه ورد فيها اثار نختم بها الثلاث الليله يعني قال بعض المثلث كبير في قوله تعالى وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا قال كان رجل من النصارى بالمدينة إذا سمع المنادي ينادي أشهد أن محمدا رسول الله قال حرمت الكاذب والعياذ بالله يعني يبدو أن حين يأتي بنت الرسول عليه السلام فيقول حرمت يذهب الإحلاف يعني ولا يذهب الكذب ويعمل به هم يعني والعوذ بالله ان محمد عليه السلام ثابت والعوذ بالله. فكان دياتي بالدعوه بصيغه عامه يعني ياكلها بحريه الكافر تسمعه ما يرى. كان رجل من مسار المدينه اذا سمع المنادي وينادي اشهد ان محمدا رسول الله قال حريه الكافر. فدخلت خادمه ليله من الليالي بنار وهو نائم واهله نيام فسكتت قراره فاحرقت البيت فاحترق هو واهله. يعني تجيب الدعوات كان يدعو للايه يحرق الكذب قد احرقه الله لانه هو الكذب. وذكر محمد بن اسحاق بن يسار في السيره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبه طعاما كثيرا ومعه جبال فامره ان يؤذن وابي بكر بن حرب وعثمان بن قيس والحارث بن هشام جلوسا لتباع الكعبه. فقال عثمان بن قيس لقد اكرم الله كيدا الا هنا سمع هذا فيسمع منه ما يليله. اعتقد ان اللي يتكلم على ابوه يعني ان ربنا اكرمه من غير موجود معنا بحيث يسمع هذا الاذان الذي يدينا او يستطيع فيسمع منه ما يليله. فقال الحرص في الانسان انا والله لا علم لو اعلم انه بخط لاتبعته. فقال ابو سفيان لا اقول شيئا لو تكلمت لاخبرت عني هذه الحصاه حيث لها جبان يعني او لعله يكتب في الوحي فاذا الله اعلم. فخرج عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال قد علمت الذي قلته ثم ذكر ذلك له قال انت قلت كذا وانت قلت كذا وهذا سفيان قال كذا. فقال الحارث وعباد نشهد انك رسول الله والله ما اطلع على هذا احد كان معنا فنقول اخبرك. فاذا الذين يخرج ان الله يقول اخبرك عن طريق الوحي. رأى الإمام أحمد عن عبد الله بن محيرين بن محيرين هذا كان يقيما في حجر أبي محيرة معروف أن محيرة مشهور أنه كان يؤمن قال حج لأبي محيرة يا عم إني خارج إلى الشام وأخشى أن أسأل عن تأذيره مشهور تأذير أبي محيرة مشهور أنا مسافر إلى الشام فمكتب تسأله طبعا بعد النساء على الإسلام والكفر ما كتب أذان تأذير أبي محيرة يعني كثير كتب الإيه وذلك فأخر أن أبا محذيرة قال له نعم خرجت لأن محذيرة لا يحدث كفتي في الأذان نعم خرجت في مثل فكنا بنعم بريد حنيف فحصل أي أذى رسول الله صلى الله عليه وسلم من حنيف فلقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند رسول الله فسمعنا صوتا مؤذن ونحن متمشدون فتركنا نحن يستهدئ به. هذا يربي الأذان بيتخرج من أذانه يعني اللذين بطريقة كثيرة لا باحثة. فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصوت فأرسل إلينا إلى أن وقفنا بين يديه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيكم الذي سمعت صوته قد ارتفع؟ فأشار الخيل كلهم إلي وصدقوا. فأرسل كلهم أحدثني. فقال كن فأذن فكن ولا شيء أكره إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا مما يأمر بي به. فكنت بين هذا الرسول صلى الله عليه وسلم فألقى إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم التأذين هو نفسه. فقال كن الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. ثم قال لي ارجع تنجد من قلبك. ثم قال اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الفلاح حي على الفلاح حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله. ثم دعاني فيما قضيت التاذين فاعطاني سره فيها شيء من سته. ثم وضع يده على ناصيه ابي محذوره ثم أمرها على وجهه مرتين ثم مرتين على يديه ثم على كبده ثم بلغت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم الشرك برمي بالتأذين بنفسه. فقال قد أمرتك به يقول المحمورة وذهب كل شيء كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم من كراهية وعاد ذلك كله محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقدمت على عباس بن أسيد عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت معه بالصلاة عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الآية دلت على وجود معاداة المؤمنين ومعاداة الكفار، والمقصود هنا يعني في أهل الدين. وإذا ناريت من الحياة وهي حوله تبارك وتعالى: يا الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم الكفار أولياء فاتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وإذا ناريت من الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. حتى في هذا الزمن سمعنا من يعني من يكثر من الأذان. أذكر أن الدكتور عبد الله عز وجل رحمه الله تعالى كان يحكي في أيام الفصائل الفلسطينية في أيام المظاهرات الفلسطينية زمان، فكان في معسكرات التدريب يقوم هو الشباب معه إذا حضر أهل الصلاة التأديب، فكان يأتي الفلسطينيون الملاحدة السعوديين ويقفون خطا أمامه ويذكرون منه ويؤذن ويرفعون تلتهم حتى يعني يعطيه تلك الأذان ويسوق عليه وينشدون: امتثل عني امتثل عني فهذه قيمي، امتثل عني فهذه قيمي، انا دار كفي ديني ابن اممي. يعني انت تجي ترفع تلك الأذان، هذا هو أذاننا: امتثل عني فاني فهذه قيمي، انا دار كفي ديني ابن اممي. فأذان الصعب. فدلت هذه الآية أيضا على أن الهدء بالدين كفر. الهدء بالدين هو موضوع اتخذوا دينكم هدوا ورعبا. فهذا أي فعل من المسلم يصدر منه أو من شخص أن هو يستهلك الدين أو يسأل من الدين أو من أي شيء يمس إلى الدين كفر، فهذا كفر وخروج عن ملة الإسلام. وأن الهدي فيه كالبدء. الهدي فيه هدء كالبدء. كان استحقاق بالله أو برسوله أو الإسلام أو بالملائكة أو بنبي من الأنبياء أو بكتاب من الكتب أو من السخرية من حكم شرعي أو التسميع على حكم شرعي كالرجل مثلا مثل هذه الوحشية وهذه الفتوى أو غير ذلك. السخرية من أي حكم أحكام الدين خروج من بلدي فالإسلام، وهذا لا يعذر به الجهل، لأنه لا يعذر أحد تعظيم الله عز وجل بأحد. يجهد أن الله يعظم بل يهود يعظمون الله، النصارى يعتقدون تعظيم الله، المسلمون كذلك. فلا يشعر أنا أن في واحد يجهل أن الله يجب تعظيمه، فإذا كثر من الله أو كثر من الدين أو كثر من الإسلام أو من الخلق الشرعي فمثل هذا لا يعذر فيه الجهل، بل يعني يحتمل بالكفر والهزل فيه كالجهل. أن فعل ذلك يعني كما قال عز وجل: ولئن سألتهم ليقولن إنما إلا نقول ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. جل في حورة الإثنين الآية تؤكد في تكفير المستهزئ بشيء من الشريعة. الجنبيه الأخير دلت الآية على أن من الصلاة نداء وهي الأذان هي أذن به. قال الزمخشري: سورة فيه دليل على ثبوت الأذان بنص الكتاب لا بالمنام وحده. ولما نهى تعالى عن تولي المستهزئين امر بان يخاطبوا بان الدين منزه اما يتحقق صدور ما كبر عنهم من الاستهزاء ويجهر لهم سبب ما ارتكبوا ويرتدوا الحذر. فقال تعالى: قل يا اهل الكتاب، عندما يعني تدخلون منا قل يا اهل الكتاب هل تنقمون منا الا ان امنا بالله وما انزل الينا وما انزل من قبل وان اكثركم فاسقون بل هل ينبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعدد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. وإذا جاءوكم قالوا آمنا وإذا وقد دخلوا من كفر قد خرجوا به فالله أعلم بما كانوا يكسبون. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان ويأتيهم السحر لبئس ما كانوا يعملون. أستغفر الله من هذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.